إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، شاءت إرادة الله تبارك وتعالى أن يرسل الرسل مبشرين ومنذرين وداعين إلى الله تبارك وتعالى، مقيمين الحجة لله عز وجل، سببا في الهداية. فالرسول سبب في هداية الناس إلى طريق الله تبارك وتعالى. وشاءت حكمة الله تبارك وتعالى أن ينقسم الناس بإزاء دعوة الرسل إلى مؤمن وكافر. ولم تخلو الأرض منذ أهبط إليها آدم صلوات الله وسلامه عليه من قائم لله تبارك وتعالى بحجة، كما قال تبارك وتعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فلا توجد أمة من الأمم إلا وأرسل الله تبارك وتعالى فيها نذيرا يدعوها إليه، يبين الحق، يبين الصواب. ولكن الله عز وجل يمن على من يشاء باتباع الرسل، ويضل من يشاء عدلا منه وحكمة سبحانه وتعالى، والأمر كله له جل وعلا. بعض هذه الرسالات كانت تنتهي بعمر النبي وعمر الصحب القليل الذين يصحبونه ويكونون على دينه ودعوته، وبعض هذه الرسالات كانت تعمر الجيل بعد الجيل والقرن بعد القرن، يأخذ الخلف ما كان عليه السلف في القيام بأمر الله تبارك وتعالى والدعوة إليه. ولا شك أن أعظم الأمم التي وجدت داعية إلى الله تبارك وتعالى وتابعة للأنبياء على ظهر هذه الأرض هم اليهود والنصارى وأهل الإسلام. فقام الله تبارك وتعالى عبده ورسوله موسى داعيا إلى الله تبارك وتعالى، ومخرجا أمة عظيمة من الظلمات إلى النور، تعبد الله تبارك وتعالى وتقيم أمر الله عز وجل. وكانوا على هذا ما شاء الله أن يكونوا، ولكنهم سريعا ما غيروا وبدلوا، وجاءهم الضلال والباطل من أبواب كثيرة. أول هذه الأبواب أنهم ظنوا أن الهداية ينبغي أن تكون خاصة بهم فقط، هم أبناء إسرائيل، أبناء يعقوب، وأنه لا يجوز أن يعطى هذا الدين وهذه الهداية وهذا التوحيد والمعرفة بالله والإيمان بالآخرة، لا ينبغي أن يعطى إلى غير بني إسرائيل. ولذلك حصروا الدين فيهم، ولم يدعوا إلى الله تبارك وتعالى غيرهم، بل سعوا في إفساد غيرهم واستحلال أموالهم وأعراضهم بكل سبيل، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل. ليس علينا في الأميين سبيل، يعني لا سبيل لله عز وجل علينا في الأميين، مهما أخذنا من أموالهم أو استحللنا دماءهم وأعراضهم فإن الله لا يحاسبنا بذلك. فبذلك كانوا يستغلون مع الأميين أو الأمميين غيرهم كل وسائل التي تحقق نفعهم وإن ضرت الآخرين، كالربا والرشوة وحجب مالهم وخيانتهم بكل سبيل، وأفسدوا في الأرض بعد ذلك إفسادا عظيما، بل حاربوا رسلهم أنفسهم فكان كلما جاءهم نبي يدعوهم منهم من بني إسرائيل يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر كانوا يحاربونه ويقاتلونه. فكم قتلوا من الأنبياء وكم سفكوا وكم عارضوا دعوة الله تبارك وتعالى. وكان آخر الرسول عارضوه وآذوه وصاحوا به من كل مكان هو عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه. فهو من بني إسرائيل نسبا وهو داع وهو مرسل إليهم وهو داع لهم إلى الهداية وإلى الدين، ولكنهم لما جاءهم بما لا تهوى أنفسهم استكبروا وعاندوا، كما قال لهم الله تبارك وتعالى: أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذا كان مسلكهم مع رسل الله تبارك وتعالى وأنبياء الله، كلما جاءهم رسول بما لا تهواه أنفسهم استكبروا عنه وعارضوه وعاندوه، حتى لو كان من بني جلدتهم ومن بني إسرائيل أنفسهم. والشاهد هذا، فقد قتلوا يحيى بن زكريا وآذوا زكريا، وكذلك عارضوا عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه وهو نبي منهم، بل صاحوا به في كل مكان، وأغروا به السفهاء، وأغروا به الحاكم الروماني ليقتله، وقالوا اقتله ودمه في رقابي. ولكن الله تبارك وتعالى أنجاه، وآمن بعيسى من آمن من التلامذة ومن الحواريين، ثم قاموا بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ونصرهم الله على ما كان فيهم من ضعف ومن انتشار بل استحكام للفساد في الأرض. هدى الله تبارك وتعالى من هدى من عباده بدعوة عيسى صلوات الله وسلامه عليه، الداعي إلى الحق الذي قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هذا عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه، الداعي إلى الله عز وجل، الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر، المعلي منار التوحيد، والذي أخرج أمة عظيمة كذلك، داعية إلى الله عز وجل، آمرة بالتوحيد، عاملة بدين الله. ولكن الحال مع هذه الأمة كذلك لم يدم طويلا، فلم تفتأ هذه الأمة أن غيرت دينها وأن بدلته وأن اختلفت في دينها اختلافا عظيما جدا، وجاءها الفساد من كل مكان. جاءها الفساد كذلك من أبواب كثيرة. أول هذا الباب الذي دخل الفساد فيه على النصارى أتباع عيسى صلوات الله وسلامه عليه، أنهم اضطربوا اضطرابا عظيما في كنه المسيح وفي هيئته. ما هو يعني ماهية المسيح؟ ما هو؟ اضطربوا في ماهيته. فقسم منهم قال: إنه بشر، هو عبد الله ورسوله، جاءنا بالحق ودعانا إلى توحيد الله تبارك وتعالى. ولكن اليهود الحريصين على إفساد غيرهم من الأديان بقيادة بولس النصراني الذي كان يهوديا ثم ادعى بعد ذلك أنه أسلم ودخل النصرانية، وضع دينا جديدا للنصارى أضلهم به إضلالا عظيما، وهو ادعاؤه بأن عيسى إنما هو ابن الله، أن الله بذاته في السماء، وأنه قد أرسل ابنه الذي تجسد بكلمة منه وخلق في أحشاء مريم ونزل إنسانا كاملا وإلها كاملا. وكان هذا بداية الفساد، بداية الفساد. ولا شك أنه قد وجد هذا البولس من الشبهات ما يضلل به على الناس في دعوته هذه. قال لهم: انظروا ماذا يصنع عيسى، إنه يصنع كما يصنع الله، إنه يحيي الموتى، إنه ينفخ في الطين فيكون طيرا، فالذي يخلق الطين طيرا، والذي يحيي الموتى من قبورهم، والذي يشفي كل مرض مستعصٍ، هذا لا يفعله إلا الله. فانطلت الحجة عليهم، انطلت هذه الشبهة عليهم، وسرى هذا ثم كان من مصائب النصارى أن دخل السلطان الروماني قسطنطين ابن هيلان النصرانية، دخل في النصرانية وفرضها بقوة السيف مع تراثه الروماني الوثني، فرض ما ورثه عن آبائه الرومان الوثنيين الذين يعبدون الأصنام ويعبدون الكواكب مع ما دخله من النصرانية، يعني خلطوا بين هذا وهذا وأخرجوا دينا قال فيه بعض علماء المسلمين إن الروم لم يتنصروا ولكن النصارى ترومّوا. أن الرومان ما تنصروا، ما دخلوا النصرانية الحقيقية التي دعا إليها عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه، ولكن النصارى هم الذين ترومّوا بأن أدخلوا الأصنام وعبادة الرجال إلى كنائسهم وإلى بيوت عبادتهم، ورفعوا البشر إلى منزلة الألوهية كما هو الشأن في خرافات الرومان القديمة، أنهم يتصورون الآلهة أنها من جنس البشر تتزوج وتصارع ويقتل بعضها بعضا وينتصر بعضها بعضا، كما هو معلوم عند من قرأ شيئا من خرافاتهم وخزعبلاتهم في هذا. فالنصارى الروم نقلوا هذا الفكر الجاهلي إلى الفكر النصراني وأضلوا كثيرا. فلما تدخلت السياسة الجائرة سياسة الملك الروماني في النصرانية أفسدتها، وجاء جمع القساوسة في مؤتمر المشهور مؤتمر نيقيا اللي كان في 320 ميلادية، وجمعهم مجموعة هائلة من الآلاف من كل دعاة النصرانية في العالم، أهل التوحيد كانوا خلة بالنسبة إليهم، وهذا شأن الحق دائما أن أهل الحق يكونون قلة. ولما كان التصويت في النهاية كان التصويت للكثرة التي قالت بأن عيسى إنما هو ابن الله وليس هو عبد الله، وهكذا انتشرت هذه الفرية وانطلت على الناس إذ أيدها يعني سيف السلطان وانتشرت في كل مكان. لكن مما امتاز به النصارى بالرغم من ضلالهم وفسادهم هو دعوتهم العامة للناس جميعا، فقد أخذوا نصا موجودا عندهم في الإنجيل أن عيسى قال لهم اذهبوا واكرزوا بهذا الإنجيل في العالم أجمع، واكرزوا به ادعوا به ادعوا بهذا الإنجيل في العالم أجمع، فأخذوا هذا على أن دعوتهم إنما هي دعوة للعالمين وليست دعوة خاصة ببني إسرائيل، علما أن الأناجيل في بعضها أن عيسى يقول لم أبعث إلا إلى بيت إسرائيل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة، فهذا هنا يحصر رسالته ونبوته في بني إسرائيل فقط، ولكنهم أخذوا النص الثاني ونشروا إنجيلهم الذي حرفوه طبعا وبدلوه في العالم أجمع. وأقول لليوم لا توجد أمة عندها من وسائل الدعاية والإعلام وعندها من محاولات إدخال الناس في دينهم ما للنصراني، فبالرغم من أن هذه الأمة ضلت سواء السبيل وأن الله عز وجل استخلف هذه الأمة التي ضلت، استخلفها بالنبي الخاتم النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه الذي جاء أولا مصدقا لما للحق الذي عند النصارى وعند اليهود، ثم مصححا ومبينا لكل الأخطاء التي وقع فيها هؤلاء، جاء ليرد على اليهود في كذبهم وافترائهم، وجاء ليرد على النصارى في غلوهم وفي ضلالهم، وجاء ليصحح كل المفاهيم السابقة ويرسل القاعدة الصحيحة للدين الصحيح الذي يريده الله تبارك وتعالى. جاء نبينا بالحق رسولا ليس إلى العرب فقط بل إلى الناس عامة من أول يوم دعا فيه، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. هذه دعوة النبي في مكة منذ أن بعث، وهو يقول بعثت إلى الناس كافة. فالنبي المرسل إلى الناس كافة، المصحح لكل ميراث الأنبياء، كل ميراث الأنبياء جاء النبي ليصححه ويضع الأمور في نصابها الصحيح. وقد من الله تبارك وتعالى على هذه الأمة بأمور من النعم حرمت بها الأمم السابقة، من ذلك أن الله تبارك وتعالى قد حفظ الحق لهذه الأمة لا يضيع، بل تبقى طائفة منها على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. كذلك حافظ الله تبارك وتعالى على أصول الدين، القرآن الكريم وسنة النبي التي هي بمثابة القرآن تشريعا وعملا، حفظ الله تبارك وتعالى أصول دين هذه الأمة من أن يتلاعب به أي متلاعب. لا يستطيع أي جبار أن يتسلط على القرآن وأن يتسلط على تشويه سنة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. ثم حافظ الله تبارك وتعالى على مركزية الدين أن تسقط بأيدي أعداء المسلمين. مركزية الدين ما هي؟ الكعبة، بيت الله تبارك وتعالى، يعني قبلة اليهود دمرت قبل الإسلام مرتين، دمرها البابليون ودمرها الرومان وجعلوها مزبلة من المزابل، وهي أشرف أماكنهم، يعني قبلتهم في الصخرة التي يوجهون إليها وجوههم جعلت في يوم من الأيام مزبلة للشعوب والأمم. وكذلك مركزية النصارى في بيت المقدس، مكان بعثة نبيهم ودعوته وإقامته وقيامته كما يزعمون، كلها وقعت بأيدي غير النصارى، فقد سقطت بأيدي المسلمين في خلافة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه في السنة 15 من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وبقيت في أيدي المسلمين هذه الآماد الطويلة. أقول من الله عز وجل على هذه الأمة بما لم يمن به، وله الفضل سبحانه وتعالى على الأمم السابقة في أن حفظ لها أولا أصول الدين، ثم حفظ لها المكان المركزي، مكان المركز الكعبة، البيت العتيق الذي استعصى على كل الجبابرة من غير المسلمين أن يدنسوه وأن يغلبوا عليه، ويبقى هكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى أن يشاء الله عز وجل بنهاية العالم. فكعبة المسلمين بقيت بالرغم هذا الزمان، الآن نحن بيننا وبين الرسول 1400 ونيف من السنوات، كل هذه صال الله عز وجل قبلة المسلمين ومكان المركز في دينهم أن يدنس وأن يعلوه أي جبار، وكل ذلك من فضل الله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذه الأمة ورثت هذا، ورثت رسالة الله تبارك وتعالى بعد أن تخلت أمة اليهود عن القيام بأمر الله. هذه أمة أرسلها الله لتقوم بأمره، تخلت عنه فالله استغنى عنه، كما قال تبارك وتعالى فاستغنوا واستغنى الله والله غني حميد. لما استغنوا عن دعوة الله عز وجل استغنى الله عز وجل عنهم سبحانه وتعالى. وكذلك أمة النصارى لما ضلت ولم تعرف الحق وفرضت الباطل بقوة السيف وعبدت الأصنام وجعلت الكنائس التي هي مكان العبادة، هي مكان الشرك بالله تبارك وتعالى وعبادة الأصنام، كما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها أنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وفيها من الصور يعني الموجودة المعلقة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم رجل الصالح صوروا له هذه الصور وبنوا على قبوره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. والشاهد قول النبي أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فمكان التوحيد، مكان العبادة، الكنيس أو المصلى أو البيعة التي ينبغي أن تكون خالصة لله لا يدعى فيها إلا الله ولا يعبد فيها إلا الله، جعلها هؤلاء المغفلون الضالون جعلوها مكان الشرك في عبادتهم للصور وللرسوم. فأينما نظرت إلى كنيسة لا يطالعك أول ما يطالعك إلا الشرك، إلا علو الصليب، وإلا تعليق الصور، وإلا التماثيل للمسيح والتماثيل لأمه العذراء، وكل هذا من شركهم وضلالهم. أقول لما ضلت هذه الأمة عن سواء السبيل وعن توحيد الله عز وجل وعبادته، فإن الله عز وجل استخلف خير الأمم، استخلف هذه الأمة المحمدية المسلمة المؤيدة المنصورة للدعوة إليه والقيام بأمره سبحانه وتعالى. ولكن للأسف أقول إنه بالرغم من أن هذه الأمم هي أعظم الأمم التي كان فيها مهتدون وصالحون، وما زالت هي أعظم الأمم عددا في الوقت الحاضر، يعني إذا جئنا للناحية العددية فأكثر ناحية عددية ممن يدينون في الأرض يدينون بالنصرانية. النصرانية هي الدين الأول للأسف من حيث الكثرة العددية لا من حيث الالتزام والعمل بالحق، وإلا فأمم النصارى بوجه عام أمم ملحدة كافرة بالوجه العام، والمتدينون منهم حتى بالدين الباطل الذي هم عليه هم قلة، يعليهم في الكثرة العددية أهل الإسلام. أهل الإسلام في الأرض أكثر من 1 مليار شخص، 1000 مليون إنسان، ولكن لا شك أن نسبة الالتزام بالدين فيهم سواء بدين صحيح ثابت أو بدين باطل محرف، فقد جاء التحريف كذلك وجاء التبديل والتغيير في دين هذه الأمة كذلك. ولكن الله عز وجل عصم هذه الأمة أن تجمع على ضلال، يعني اليهود مجمعون على الضلال الآن، لا تجد فيهم إنسان يقول والله إحنا بني إسرائيل على باطل وإحنا ما على حق، والحق هو ما كان مع محمد صلوات الله عليه وسلم وأمته، ما يوجد واحد، ما يوجد، لأنه لو وجد هذا لكان مسلما. وكذلك أمة النصارى مجمعة على الضلالة، هي مجمعة على الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى والعناد، وقليل قليل جدا منهم من يشهد بأن محمدا هو الرسول الحق. وأقول من شهد هذا فلا شك أنه حنيفي مسلم، مسلم إذا شهد للنبي بالرسالة وله بالحق. أما هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم فبالرغم أن الضلال استشرى فيها كثيرا إلا أنه ما زالت هناك طائفة عظيمة منها وقسم كبير منها على الحق وعلى الهدى، فهم حملة الرسالة الحقيقية، وهم أهل التوحيد الحقيقي وأهل الإيمان الحقيقي وأهل الدين الحقيقي. ولا توجد هداية الآن، لا توجد هداية في الأرض إذا فتشت عقائد الناس، والهداية في كل الأرض لا تجد الهداية إلا مع هذه الأمة الأمة المحمدية. أقول بالرغم من هذا فإنه للأسف الأمة المحمدية هي أقل الأمم دعوة لدينها، بالرغم من هذا، بالرغم من أنهم أهل الحق وأهل النور وأهل التوحيد، إلا أنهم لليوم هم أقل الأمم حماسا للدين، حماسا لدينهم، وأقل الأمم دعوة إليه. وأنا أعجب والله، أعجب جدا أن أمة النصارى بالرغم من هذا الضلال الذي يعيشون فيه، وبالرغم من أن سعيهم إلى فساد وإلى ضلال، هم أكبر الأمم الآن، هم أكبر الأمم دعوة لدينهم. المؤسسات التي تسمى بالمؤسسات التبشيرية أعظم مؤسسات دعوية في العالم على الإطلاق، آلاف الآلاف من الإذاعات، آلاف المطارات الخاصة، ملايين المبشرين، دولة قائمة، الفاتيكان دولة قائمة لا هم لها ولا عمل لها إلا قيادة الدعوة إلى النصرانية في العالم، مجمعات هائلة للكنائس العالمية، أموال هائلة تنفق، ملايين الملايين، آلاف الملايين تنفق في الدعوة إلى النصرانية. وبالرغم من أنهم يعلمون أنهم لا ينصرون كل من يتوجهون إليه ولا بعض من يتوجهون إليه، إلا أنهم يهدفون في الأعم الأغلب هدفين. الهدف الأول في زعمهم إنقاذ من يرون إنقاذه أو من يظنون إنقاذه من الناس إلى الدين الحق الذي يزعمونه دين المسيح. الهدف الثاني صرف الناس عن الإسلام، وهذا هدف عظيم من أهدافهم، من أهدافهم إيقاف زحف الإسلام وإيقاف انتشار الإسلام في العالم ولذلك فهم يسبقونه في كل مكان أولا وخاصة في الأماكن الوثنية، ثم هم كذلك يغزونه في عقر داره. نحن كنا ما يعني ما نعجب لما وجدنا هذه الحملة التبشيرية العظيمة في بلاد مثل أندونيسيا، نقول أندونيسيا في آخر الدنيا، مين داري عنها أندونيسيا؟ علما فيها 150 مليون مسلم، قدر العرب تقريبا، قدر الأمة العربية، ونقول وين أندونيس هذول؟ ما شأننا وإياهم؟ علما أن الحملات التبشيرية عندهم لهم أكثر من 1000 مطار ناهيك عن الطائرات الموجودة، ولهم عشرات الألوف من المبشرين في كل مكان، علما أن النصارى لا يشكلون في هذا البلد أكثر من 5% فقط، و95% كلهم مسلمون، و2-3% من يعني حوالي 93% مسلمين، حوالي 5% نصارى، 2-3% وثنيين لا دين لهم، فهم أعظم دين، لكنهم وضعوا مخطط لتنصيره في ظرف 20 سنة، مضى منها 10 سنوات الآن، ما بلغوا مقصدهم، ولكنهم على الأقل بلغوا شيء عظيم جدا في ظنهم، وهو صرف جمهور عظيم جدا من المسلمين عن دينهم الحق ووضعهم في وضع لا هو بالمسلم ولا هو بالنصراني. وكذلك أدخلوا كثيرا من النصارى، يسمونهم هناك في أندونيسيا نصارى الأرز، يعني الذين تنصروا من أجل الأرز، فلا شك أفلحوا، كذلك أفلحوا، والفلاح هنا إنما هو بحسب الدنيا، وأما بحسب الآخرة فقد خابوا وخسروا. كذلك نجحوا نجاحا منقطع النظير في إفريقيا، فقد حولوا أمم عظيمة إلى النصرانية من الوثنية، وكذلك للأسف أقول من الإسلام، في جنوب شرق آسيا وفي القارة الهندية وفي أماكن كثيرة حولوا شعوب بكاملها. والشيء العجيب أن النصرانية بالرغم من أنها من أكبر يعني الأديان انتشارا، إلا أن أعظم انتشار لها إنما كان عن الدعوة، كان عن طريق الدعوة، يعني ما كانت لهم جيوش جرارة فتحوا الأرض شرقا وغربا كما فعل مثلا المسلمون. المسلمون أدخلوا الناس بالفتح وبالغزو وبالجهاد العظيم في الأرض شرقا وغربا، ولكن النصارى ما كانت لهم جيوش، يعني ما جردوا جيوشا للدعوة، وإنما عندما دخل قسطنطين الحاكم الروماني إلى يعني الدولة الرومانية فإنه فرض النصرانية على طول، جاءت من القمة وفرض النصرانية على كل المملكة، ثم لاحق بعد ذلك كل من ليس على غير النصرانية وأبادهم إبادة. الشاهد ثم بعد ذلك كانت دعوتهم أكثرها إرساليات تبشيرية في كل مكان. أقول للأسف كنا لا نعجب من أن يكون للنصارى يعني حملة ودعوة تبشيرية في أقاصي الأرض وفي الأماكن التي لا تتكلم بالعربية، لكن النصارى ما يعني ما تركوا ولا أهملوا ولا يأسوا من شيء، بل إنهم يغزون بلاد العرب أنفسها، بلاد العرب أنفسها. خبر سمعته أن الآن حملة تبشيرية، سفينة قادمة إلى الخليج تحمل مجموعة هائلة من المبشرين ومن الكتب، تقيم معرض للكتاب النصراني العائم، وتدعو شباب الأمة العربية أبناء الخليج إلى التعرف على دين النصرانية والتعرف على الثقافة النصرانية. سواء نجح هذا أو لم ينجح، سواء هذه الباخرة جاية يعني أصبحت في الخليج الآن، سواء نجح هذا أو لم ينجح، المهم المحاولة المستميتة للدعوة إلى هذا الدين في كل مكان وفي عقر داره وفي جزيرته الأساسية. إن لم يستطيعوا أن يدخلوا شخصا في النصرانية فعلى الأقل يفسدوه، معه مجموعات من الديسكو ومن الرقص ومن فرق الفن، إذا ما دخل في النصرانية يدخل في دينهم الباطل، يدخل في فسادهم، يصرفوه عن الإسلام. لهم الهدفين، الهدفان يحملونهم، الهدف الأول إما أن يؤمن بخرافاتهم وخزعبلاتهم، وهذا بالنسبة لمن عرف التوحيد وعرف الإسلام بعيد، ولكنهم لم ييأسوا منه، وكذلك إما أن يفسدوه وأن يخرجوه من الإسلام إلى شيء، كما قال قصهم المشهور زويمر، قاله في البحرين في مؤتمر البحرين النصراني في سنة 1911، قام احد القساوسة يقول احنا صار لنا في الخليج مدة طويلة جدا ما استطعنا النصر احد. كان في المستشفى الامريكي والذي يسمى الامريكاني في الكويت، وكان في ارساليات في البحرين وهنا وهنا، وقال والله احنا قعدنا في هذا الخليج مدة طويلة ما استطعنا ان ننصر احدا، ما في واحد تنصر. فقام القس زويمر يرد على هذا يعني القسيس اللي هو لسه شاب متحمس، قال لا يبدو ان هذا القسيس لا يعرف المهمة التي ارسل من اجلها، اللي جاء من اجلها هنا في الخليج. ثم قال نحن ليس من هدفنا ان نخرج المسلم وندخله الى النصرانية في زعمه ان النصرانية دين شريف، لا، ليس هؤلاء المسلمين الكلاب عنده باهل لان يدخلوا فيه، وانما قصدنا وهدفنا ان نخرج المسلمين من الاسلام لان هذا الاسلام دين باطل وينبغي ان ننقذهم من هذا الضلال. هذا هو الرد، ردهم انه يقول لك النصرانية تشريف ونحن لا نريد ان نشرف بها هؤلاء العرب في دخولهم للنصرانية، ولكن على الاقل نصرفهم من هذا الضلال الذي هم فيه الذي هو الاسلام. فالقضية عظيمة جدا، القضية كبيرة. اقول للاسف والله ما يحز في النفس ان اهل الدين اهل الاسلام الحق للاسف هم اقل الناس فهما لدينهم وحماسا له وقياما بالدعوة اليه، وما من ذلك الا يعني ما ادري اسباب عظيمة، الجهل، عدم العلم بالحق الذي عندهم، ما يقرؤون، ما يتفقهون، يعني كأن هذا القرآن والله كأنه نزل على غيره. وبالفعل عندما يقول أحد وزراء الخارجية يعني الإنجليز يقول لو أن هذا القرآن نزل علينا لقدنا به العالم، يقول لو القرآن هذا عندنا كنا نقود به العالم. صحيح، لأن عندما يقارن واحد يقارن بين الإنجيل وبين القرآن وبين التوراة وبين القرآن، وين يرى؟ وين الفارق؟ وين الفارق العظيم بين هذا وهذا؟ لا شك يظن كثير من الناس أن الدين انتهى وأن الآن العالم يعيش في عالم مادي لا يصارع إلا على المادة فقط، وهذه من الأخطاء. الدين ما زال هو المحرك وهو أكبر محرك. صحيح البطن تحرك والجوع يحرك والاستعمار بمعنى مناطق النفوذ وبترول والمواد الخام تحرك وحركت الأمم الأوروبية، لكن أعظم ما حركها وما زال يحركها لليوم هو الدين، هو الدين، هو الانتماء. اليوم أمريكا التي فقدت الدين نهائيا الآن إلا القلة القليلة على الدين الباطل يقول لا بد نرجع إلى الجذور ولا بد نرجع إلى الأصول، وفي مناداه الآن ريغان بنفسه ينادي يقول لا بد نرجع حصص الدين المسيحي مرة ثانية إلى المدارس الأمريكية، الشعب الأمريكي فسد ولا بد من إرجاع يعني الدين ليكون إجباريا. الآن الدين اختياري، الدين في أمريكا اختياري الدين النصراني، ولكن يقول لا بد من إرجاعه إجباريا الآن لأن أمريكا لا يمكن أن تعيش بدون نصرانية وبدون دين. للأسف إن هذا رئيس دولة يقول هذا، ما سمعنا رئيس دولة إسلامية يقول هذا الكلام، يقول نريد أن نجعل حصص الدين حصص إجبارية وأننا أمة إسلامية لا يجوز أن نعيش بدون دين وأن نعيش بدون إسلام وأن وجودنا بلا إسلام لا شيء. للأسف لا نجد هذا. ريغان في كفره وفي فساده وفي باطله يقول هذا، يقول لابد أمة أمريكية بدون نصرانية ما تنفع. أين هذا؟ لماذا لا يقول هذا حكام مسلمين أننا لا يمكن أن نعيش بدون إسلام وبدون دين؟ يفسح المجال الآن للإرسالات التبشيرية والبذل المسيحي في كل مكان، من يوم ما تنزل في مطار نيويورك يقابل لك على طول كل المبشرين، يقابلوك كل واحد شايل صحن وشايل برنيطه في يده ويقول لك تعال تبرع من أجل المسيح، وما تمشي في مطار إلا كلهم يمدون إيديهم في كل مكان. جمع ووعي بدينهم الباطل ودعوة إليه في كل مكان، وعلى الأقل احترام له، قسيس محترم، لكن الشيخ المسلم في ذيل القائمة، مهان في كل مكان. فأمة على هذا النحو تحمل أعظم رسالة وأعظم دين، ولكنها تهين علماءها وتهين رسالتها وتزري بهذا القرآن الذي نزل إليها. للأسف أقول والله إن الإنسان عندما يرى هذه الأمم، أمم النصرانية وأمم الكفر، نشطة وعاملة في دينها الباطل وداعية إليه ومعتزة به، ولا يخجل الرئيس الكبير منهم أن يقول أنا على هذه الخرافة وعلى هذا الدين، ونحن نخجل من كل شيء. أقول للأسف أمة ضيعت أعظم شيء، ضيعت أعظم رسالة وضيعت أعظم هدية من الله تبارك وتعالى. ماذا تستحق؟ بالله يقول ماذا تستحق أمة بهذه البثابة، بهذه الخمول، بهذه الروح يعني السلبية الميتة، كأننا أجساد لا حراك فيها، وكأن هذا القرآن الذي ينادينا ليس هو كتابنا وليس قرآننا. كتاب يقول لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، يقول هذا القرآن فيه عزتكم، فيه ذكركم، فيه مجدكم، فيه خير الدنيا والآخرة، ما عندكم عقل؟ الله يقول ألا ما لكم عقل، كيف تغفلوا عن هذا القرآن؟ أقول للأسف كأن هذا القرآن والله يخاطب الصم والعمي والبكم. فلله الشكوى، والله الشكوى لله من أمة غافلة هذه الغفلة عن هذا الدين العظيم الذي أنزل إليها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا مقته وغضبه، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. أخواني، نحن على يعني الآن بدأ العشر الأواخر من رمضان، وهذه العشر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصها بعبادة واجتهاد وجد لم يكن يفعله في بقية السنة، وذلك أنها أعظم عشر ليالي في السنة، بل أقسم الله تبارك وتعالى فيها فقال والفجر وليال عشر والشفع والوتر، فأقسم الله تبارك وتعالى بهذه العشر، هذه الليالي العشر ليالي مباركة فيها ليلة خير من ألف شهر، وهذا من جملة ما أكرم الله به هذه الأمة، تعمل عمل قليل وتأخذ أجر عظيم. الأمم اللي قبلنا النصارى واليهود كانوا يكدون ويكدحون ويتعبون في العبادة ولكن أجر قليل، وهذه الأمة تصلي ليلة كأنها عاشت أكثر من 82 سنة. الله يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. والله ربنا دللنا، الله دللنا سبحانه، دلل هذه الأمة تعمل شيء قليل ويعطيها أكثر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل كان له عمل فقال من يعمل لي من الصبح إلى الظهر على قيراط، قيراط وزن، قال النبي فعملت اليهود فأخذوا قيراطا قيراطا، ثم قال من يعمل لي من الظهر إلى العصر على قيراط، قال فعملت النصارى فأخذوا قيراطا قيراطا، ثم قال من يعمل لي من العصر إلى المغرب على قيراطين، النبي يقول فعملتم أنتم فأخذتم قيراطين قيراطين، هم المسلمين. فاحتج اليهود والنصارى عند الله فقالوا يا رب نحن أطول ونحن أكثر عملا وأقل أجرا، إحنا عملنا أكثر ولكن أجرنا أقل، أخذنا على قيراط قيراط. فقال لهم الله عز وجل هل ظلمتكم من عملكم شيئا، هل ظلمتكم من أجركم شيئا، يعني أنتم ما أخذتوا الأجر الكافي المناسب للعمل؟ قالوا لا ما ظلمتنا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء، هذا فضلي، أنا بدي أعطي العامل هذا 20 دينار واتفقت مع هذا العامل على 10 دنانير، وعشر دنانير كافية بالنسبة لسعر السوق كافية أو زائدة، لكن واحد بدي أعطيه 100 دينار ما في مانع في هذا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. فأقول الله دلل هذه الأمة، والله دللها، حفظها القرآن ما يضيع، جعلها خير آخر أمة وهي أول أمة تحاسب وأول أمة تدخل الجنة، تعمل عمل قليل تأخذ شيء كثير. لكن تعال، من كم من المسلمين يدرك هذه القيم ويدرك هذا التوجيه الرباني؟ كم من المسلمين كذا قد شمر ودرس سنة النبي وعرف عنايته وعناية الصحابة كيف اعتنوا بهذه الأيام؟ تقول سيدة عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأيقظ أهله وجد واجتهد وأحيا الليل كله صلى الله عليه وسلم. الكلمات القليلة هذه من أم المؤمنين سيدة عائشة البليغة الفصيحة يعني جمعت حياة النبي قالت أول شيء أنه كان يشد المئزر، وشد المئزر على ظاهره الإنسان يربط ربط على الوسط مثل الذي يريد أن يعمل عمل يربط وسطه، أو كذلك ككناية أنه اعتزل النساء شد مئزره وأيقظ أهله للصلاة، قل لهم قوموا هذا وقت الفضل والخير، وأيقظ أهله وجد واجتهد وأحيى الليل كله، كان يحيي الليل كله صلوات الله وسلامه عليه، يحيي الليالي العشر كلها في الصلاة والعبادة والذكر والدعاء، يلتمس هذا، يلتمس هذه الليلة التي قال الله فيها إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني خير من مثلها عبادة مثيلتها، يعني لو 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 عبدت الله ألف شهر ليس فيها ليلة القدر وعبدت ليلة القدر وحدها فكانت تصبح ليلة القدر أفضل من ألف شهر الأخرى عبادة، هذا شيء عظيم، ألف شهر من منا سيعيش ألف شهر، هذا شيء طويل جدا، فليلة واحدة بالعمر كله هذه ليلة العمر، مو ليلة العمر ليلة الزواج، لا هذه ليلة العمر الحقيقية، ليلة العمر الحقيقية هي هذه، أن تصلي لله تبارك وتعالى في هذه الليلة فيقبلك الله تبارك وتعالى. على كل حال هذه الليالي أذكر بها، أذكر بها نفسي وأذكر إخواني أننا على أبواب موسم عظيم للعبادة، صيام في النهار وقيام في الليل وقراءة قرآن، نرجع إلى هذا القرآن نشوف ماذا يريد الله عز وجل منا فيه، نتدبره نرجع إليه لعل الله تبارك وتعالى أن يحيي به موات قلوبنا، كما قال سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، هذا روح، روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، من الله؟ صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، في ملك أكبر من هذا؟ الملك اللي عنده 10,000 كيلومتر مربع بنسميه ملك وبنسميه شيء ونخطب وده ونخطب منافعه ونتذلف له ونتذلل له بكل مكان وهو في مليك صغير في دين، ربنا يقول عن نفسه الذي له ملك السماوات والأرض، مش ملك قطعة صغيرة وبعدين ملك زائل لو دامت لغيرك ما وصلت إليك قاعد له يومين وماشي معدي، لا، الله وله الملك وله الدين واصبا، الخضوع لله أبدا دائم، ما ينتهي ملك الله عز وجل ولا ينتهي سلطانه، سلطانه دائم وباقي، أنت يمكن تخدم ملك الآن وتتذلل له وتصنع له كل شيء وبعد شوية يموت وينتهي ويجي واحد ثاني يقلب لك ظهر المجن، أما الرب جل وعلا هو الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، الذي لا يتغير ولا يتبدل، فملكه قائم، فالله يقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ملك السماوات والأرض، ثم الله يقول ألا إلى الله تصير الأمور، كل الأمور ستصير إليه، ما يبقى أحد له شيء، سنرجع إلى الله عرايا، الملك والكبير والصغير حيرجع عريان كما ولدته أمه، كما بدأنا أول خلق نعيده، مثل ما بدأ الخلق من الرحم سيعود إلى الله عز وجل، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، الله يقول وعدا علينا، والله ما يخلف الميعاد، لما الله يشترط هذا المعد يقول هذا علي لا بد أن أنفذه، وعدا علينا إن الله لا يخلف الميعاد، فألا إلى الله، الله يقول ألا إلى الله تصير الأمور، الأمور كلها ستصير إليه والعودة كلها إليه، فاعلم أن عبادتك له وقيامك له ما يضيع وحترجع تاخذه، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، ما يضيع منك شيء، أي خير سويت حتى لو مثقال الذرة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وكذلك الآخر العكس كذلك، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، يقول أنا أحذركم من نفسي، الله يقول أحذركم من نفسي لأني القوي العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد، فهذه قوارع وهذه آيات ينبغي أن نرجع إلى الله عز وجل وأن نعلم أن هذا
أن هذه الدنيا والله عرض زائل. نحن ماشيين كل من ماشي، نحن مسافرون، ما احنا باقين هنا، ما أحد باقي في هذا، في أحد هيبقى هنا؟ ما أحد باقي، كل واحد هياخد دوره وينتهي. فلنعمل الآخرة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى ذلك، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.